حدثنا الحسن بن صباح البزار، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نسائه، حدثهن حديثا، فقالت امرأة منهن: كان الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، وهي قبيلة مشهورة من اليمن، أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، أي زمنا طويلا، وكان ذلك كثيرا قبل الإسلام، وهو اختطاف الجن للإنس، ثم ردوه إلى الإنس، أي أعادوه إليهم، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم، أي في الجن، من الأعاجيب. فقال الناس: حديث خرافة، أي تداول الناس كلامه الذي حكى فيه من القصص الغريب، وكانوا يستلمحون ما يقول ويستغربون ذلك، لأنها بعيدة عن واقعهم وحياتهم العادية. والغرض من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامر نساءه لحسن العشرة ولإعطائهن حقوقهن، ومن ذلك إدخال السرور عليهن في الوقت الذي يجلس فيه معهن صلى الله عليه وسلم، وذلك لربط القلوب وانشراحها وزيادة المحبة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. لقد أراح النبي صلى الله عليه وسلم قول لبيد بن ربيعة العامري، وكان أفصح شعراء العرب، أسلم وحسن إسلامه، وعاش 50 سنة، وبعد إسلامه أحجم عن الشعر، فقيل: ما بالك لا تقول الشعر؟ قال: كيف يكون لي شعر وفي الأرض البقرة وآل عمران؟ وهذه الكلمة شطر من بيت لبيد، عبر فيها عن التزهيد في الدنيا والتعلق بالحي القيوم، ولا وجود حقيقي لشيء له صفة الدوام إلا الله جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذا هو حقيقة التوحيد، والشطرة الثانية من البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. أما أمية بن الصلت الذي ورد ذكره في الحديث الشريف، فكان شاعرا، ولكنه أدرك الإسلام ولم يسلم، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم له 100 بيت من الشعر، وقال في حقه: كاد أن يسلم، أي قرب من الإسلام في معتقداته، من حيث إيمانه بالبعث وذكر المعاني الفاضلة في شعره، ولكنه لم ينطق بالشهادتين، ومات كافرا أيام حصار الطائف. ومن هذا كله كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب من القول وينسبه إلى أصحابه، وهذه أمانة الكلمة. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة ينشئ بين يديه، أي يحدث ويؤلف شعرا جديدا، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، أي يستنكر ذلك فهما من قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، خاصة ويقال هذا الشعر بين يدي الرسول وفي الحرم. فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، أي دعه واتركه يقول، فلهي فيهم أسرع من نضح النبل، أي تأثير الكلمات والشعر الذي يقوله فيهم أسرع وأشد في إيذائهم من رمي النبل بالسهام. وأيضا هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح معنى الآية الكريمة في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، وذلك في الشعر الذي فيه فساد المجتمع من رياء ونفاق وغزل فاضح وكذب وضلال ومجون وما شابه ذلك. أما الشعر الجاد الذي يدعو للفضيلة والشرف والعلم والجهاد وغير ذلك من محاسن الأخلاق، فهو الشعر الذي استحسنه صلى الله عليه وسلم وسمعه وأقره ودافع عنه. أما مزاحه صلى الله عليه وسلم في كلماته العذبة الرقيقة التي تنشرح بها الصدور وتسر منها القلوب، فهي من جواهر ما ورد في سنته المطهرة رحمة منه للأمة وتواضعا لها وخفضا للجناح وأنسا للأصحاب وتطيبا للنفوس. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بقوله يا ذا الأذنين أي يا صاحب الأذنين الواعيتين الضابطتين لما سمعتا، وصفه بذلك مدحا له لذكائه وفطنته مع قصد الممازحة البريئة الشريفة الخالية من الأذى والتجريح، فقد ناداه بأقوى حاسة فيه، وهذا من لطيف أخلاقه وجميل قربه من إخوانه صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به إذا كان يحافظ عليه ولا يؤذيه. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، أي وجده بلا إيذاء تسبب في موته، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، ليذهب حزنه ويسليه. وهذا هو المقصود بالممازحة. وكم لهذا من أثر في قلوب الناس، وكم لهذا التصرف من مغزى عميق واسع لاهتمامه صلى الله عليه وسلم بجميع الأمة كبارها وصغارها، رجالها ونسائها، فقرائها وأغنيائها، أصحائها ومرضاها، في كل أحوالهم حقا، كما قال الله تعالى في حقه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أن يعطيه عند عودته ما يحتاج إليه وما يعينه على كفاية أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرة بادياتنا ونحن حاضروه، يقصد ممازحته، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان زاهر رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه أي في السوق، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، يقصد ممازحته وملاطفته، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو أي لا يقصر ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه تبركا به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ يقصد ممازحته للمرة الثالثة. فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، أي رخيصا لا يعبأ بي أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. ومع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.